الآب والابن والروح القدس الإله الواحد تحل علينا نعمته ورحمته وبركته الآن وكل أوان وإلى دهر الباهرين أمين. يا أحبائي هكلمكم على مدار هذا الشهر في أربع حلقات سموها مسلسلة دينية، وانتوا بتحبوا المسلسلات. الحلقة الأولى اللي هي النهاردة هكلمكم عن الخطاب المفتوح اللي أرسلته إلى صديقي فضيلة الشيخ الشعراوي، برد فيه على سلامة الإنجيل من التحريف بآيات من التوراة من الإنجيل من القرآن. الحلقة الثانية الأسبوع الجاي إن شاء الله هكلمكم عن إنجيل برنابا، وبرضه ده من ضمن الحاجات اللي تعرض لها صديقي الشيخ الشعراوي، وهتكلم عن جميع المتناقضات والخرافات اللي بيحويها انجيل برنابا المزعوم. الحلقه الثالثه هكلمكم عن التثليث والتوحيد برضه في التوراه والانجيل والقران، وهختم لكم الحلقة بأدلة حول هل المسيح هو الله، وبرضه يتعرض لها فضيلة الشيخ الشعراوي. الحلقة الرابعة حلقة حول الأقباط، أقباط كعقيدة كوطنية كانضباط، وهيخش برضه البحث في الوحدة الوطنية والأقباط كعنصر أصيل في هذا البلد العزيز الأمين. النهاردة هحكي لكم عن الخطاب اللي قدمته للشيخ الشعراوي، بقول له كده: صديقي الأخ الحبيب، لعلكم تذكرونني يوم كنتم وزيرا للأوقاف ويوم كنت عضوا لمجلس الشعب، لعلكم تذكرونني وأنا تحت قبة البرلمان أتحدث حديث الحب والوفاء وأرفع علم الوحدة والإخاء، بل ولعلكم تذكرون مواقفنا الوطنية الكثيرة. لم يخرج حديثنا يوما عن إطار السلام، نعمل في سبيل مصر معا، نبذل النفس والنفيس خلال حرب أكتوبر معا، بل ولعلكم لم تنسوا بعد يوم شرفني القائد المحبوب الرئيس السادات بأن أشارك في تقليد أحد أبطال العبور وسام الشرف والتقدير، وكان على رأس حفل التاريخ العظيم في قاعة مجلس الشعب الشهيد البطل المشير أحمد بدوي رحمه الله، الذي استشهد في ساحة الشرف والجهاد منذ أيام. بل ولعلكم تذكروني وأنا أقف في سرادقات العزاء في مناسبات الرثاء أقدم كلمات الوفاء لأبنائي من المسلمين في شبرا وغير شبرا، لأني أؤمن إيمانا راسخا بأن المصريين جميعا أخوة، في السراء يعيشون معا، في الضراء يحيون معا، يأكلون من أرض طيبة واحدة، ويشربون من نيل عذب واحد، ويستظلون بسماء رب واحد، ليس هو رب المسلمين وحدهم ولا هو رب المسيحيين وحدهم، بل هو الله رب العالم. صديقي فضيلة الشيخ، بعد هذا التقديم القصير الذي آمل أن يكون قد حرك في مشاعركم بعض الذكريات المحببة القديمة، اعتب على فضيلتكم بالآتي: اولا، انكم في احاديثكم على الشاشة الصغيرة لم تراعوا صداقة ولا ودا، فاخذتم تكيلون لنا الاتهامات وتتناولوننا باقذع الافتراءات التي ان دلت على شيء فعلى اننا نحن جماعة المسيحيين زنادقة كفر ومشركون. وصدقني يا صديقي، ما نحن أبدا كذلك.
أبدا. وإليك الدليل أقوى الدليل، لا من كتابنا المقدس فهو في نظركم محرف، بل من كتابكم أنتم. فاسمعوا يا رعاكم الله، في سورة البقرة: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني يا جماعة احنا النصارى ضمن الذين آمنوا بالله، ما احناش كفر. وضعنا القرآن في صفوف الذين آمنوا بالله واليوم الآخر والذين عملوا الصالحات، يبقى لينا أجر عند ربنا ولا احنا كفرة؟ طبعا لينا أجر. في سورة آل عمران: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، مطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. يبقى احنا الكفرة ولا احنا فوق الكفر؟ احنا فوق الذين كفروا. ثم يا صديقي الشيخ، ارجو ان تذكروا ان الاسلام في الوقت الذي حرم على المسلمين الزواج من المشركات، نراه في الوقت نفسه يصرح للمسلمين بالزواج من المسيحيات، حتى ان نبيه نفسه تزوج بماريا القبطية. فاذا كنا يا فضيلة الشيخ مشركين، فلماذا سمح لنفسه ان يصاهرنا وياخذ 24 ضلع مننا؟ اذا فنحن لسنا بالمشركين يا سيدي ولا بكم. وها هو ذا قرآنكم خير شاهد لنا لا علينا. اسمعوه يقول لكم في سورة المائدة: أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، اللي هم احنا، إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. إذا لو أن الإسلام نظر إلى المسيحية نظرته إلى المشركين والكفار لما أجاز لرجاله أن يتزوجوا من النساء المسيحيات، مش كده ولا إيه؟ المسيحية يا سيدي دين السماء، دين الإيمان الحق، دين الخلود. ولذلك يشهد القرآن عن بقائها وخلودها بلا زوال إلى يوم القيامة. اسمعوه يقول في سورة آل عمران اللي لسه قايلها من شوية: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. يبقى الدليل، أي دليل وأعظم دليل على أن المسيحية وعلى أن أتباع عيسى بن مريم هيعودوا لغاية يوم القيامة، يبقى ده دين صحيح ولا دين كفار؟ هذا هو خلود المسيحية يا صديقي. كيف تخلد ديانة مبنية على الكفر والإشراك؟ ولعلك يا أخي وأنت تقرأ القرآن تعثر على كثير من الآيات البينات التي تمجد النصارى وتفرق بينهم وبين المشركين. اسمع يا رعاك الله ما جاء بالقرآن في سورة المائدة: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. أظن الآية دي يعني صريحة يا شيخ شعراوي، صريحة كل الصراحة في تنزيهها لنا أو للمسيحية عموما من الكفر والإشراك. مش بس كده، ده في سورة آل عمران: من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات واولئك من الصالحين. يعني مش من الكافرين. فهل يعقل ان امه مثلنا تنعت بهذه الفضائل الجميله والصفات الجميله؟ هل يعقل ان شعبا مثلنا يتلو ايات الليل، ايات الله اناء الليل، يؤمن بالله وباليوم الاخر، يامر بالمعروف ينهي عن المنكر، مثل هذا الشعب هيحسب يا سيدي في زمان الكفره ويدخل في زمره المشركين؟ افتونا يا اولي الالباب. صديقي صديقي الشيخ، ثانيا اعتب عليك وانت تشير في احاديثك في الاذاعه في التلفزيون الى تحريف كتابنا المقدس التوراه والانجيل. وحول هذا اللغط نذكركم بما جاء في القران نفسه ايضا في سوره النساء: يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي انزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر فقد ضل ضلالا بعيدا. خلي بالكم، مش بس يعني يقول انتوا يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله، طيب وغيره، والكتاب الذي نزل على رسوله اللي هو القران، طيب وثاني قال والكتاب الذي انزل من قبل. اذا القران يحض الجميع على الايمان بالكتاب الذي انزل من قبل. ايه الكتاب الذي انزل من قبل؟ احنا كتابنا، كتابنا التوراه والانجيل. وبعدين يبدا يدي انذار: من يكفر بالله وملائكته وكتبه، كتب قدامنا يعني كتابهم وكتبنا، طيب اللي يكفر كده يعمل ايه؟ فقد ضل ضلالا بعيدا. وفي سورة المائدة: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. احنا بنحكم يعني بما جاء في الإنجيل، الهم بقى على انتوا ما بتحكموش بيها. في سورة المؤمن: لقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا ابن مريم وأمه آية. جعلنا ابن مريم اللي هو مين؟ السيد المسيح له المجد، اللي هو مين؟ سيدنا عيسى. دي معروفة، مش ده اسمه، هو وامه كمان العذراء مريم، الاثنين آية. آية لسه ما اتقالتش هذه الكلمة على أي بشر، آية. وفي سورة الحديد: ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل. يبقى ما دام عيسى ابن مريم جه في الى هذا العالم برساله، طب رسالته فين؟ الانجيل. طب المزوره ازاي؟ هنتكلم عن دي، هنتكلم عن دي، اتزورت ازاي واتحرفت ازاي، ونتفهم مع الشيخ الشعراوي. يا ريته نعمل لقاء مع بعض، لكن فين؟ احنا مش عاوزين جدل سقيم نقعد مع بعض في وقت زي ده، هنتكلم في الموضوع دلوقتي. المهم سوره البقره بتقول صريحه: واتينا عيسى ابن مريم البينات وايدناه بروح القدس. ودي هيجي دورها لما بيتكلم عن لاهوت المسيح، هيجي دورها دي، هنعرف ايدناهم ازاي جت. وفي سورة يونس: فان كنت في شك مما انزلنا اليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. اللي هم مين؟ اللي هم احنا يا جماعة. يبقى احنا المرجع، المرجع القاموس بتاع الاديان كلها. انت اللي كنت في شك من اللي بقول لك عليه، تسأل اللي قبل منك. مين اللي قبل منه؟ الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. يبقى احنا المرجع، ولازم المرجع يكون سليم، والا يضيع كل واحد يرجع له. في سورة العنكبوت بيقول كده: لا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد. يا سلام، ما أجمل هذه الآية. يقول لك كده لا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم. احنا يا اخوانا ما ظلمناش حد، احنا مش ممكن نكون احنا في ضمن الحته دي ابدا. وقولوا ايه؟ قولوا امنا بالذي انزل الينا وانزل اليكم والهنا والهكم واحد. طيب وفي سوره ال عمران انزلنا التوراه والانجيل من قبل هدى للناس. يبقى الانجيل هدايه للناس، هدايه. احنا الذين انعمت عليهم في الفاتحه بتاعتكم يا شيخ شعراوي، الذين انعمت عليهم، احنا المنعم عليهم. وفي سوره النساء لكن الراسخون في العلم والمؤمنون يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك. من اللي انزل من قبلك؟ احنا. وفي سوره الانبياء ما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. مين اهل الذكر؟ احنا. لان يقول لك ما ارسلنا قبلك الا رجالا، مش احنا. يسالون احنا نرجع برضه العمده. وفي سوره المائده قل يا اهل الكتاب هل تنقمون منا الا ان امنا بالله وبما انزل الينا وما انزل من قبل. جميل. وفي سورة المائدة قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل. يعني من غير التوراة والإنجيل ما فيش حاجة، لستم على شيء، لازم دول نمرة واحد. وفي سورة المائدة أيضا وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يقولون من بعد ذلك ما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. واحنا الحمد لله بنحكم بما انزل الله في التوراه والانجيل، فلسنا اذا هم الكافرين. وفي سوره المائده اذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك اذ ايدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. في سورة المائدة أيضا وقفينا على أثرهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور. يعني ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. يبقى كل هذا معناه ان التوراة والانجيل كتاب مقدس. صديقي فضيلة الشيخ، بعد عشرات الايات التي سقناها لكم دعني اسألكم، اذا كان الانجيل قد تحرف كما تقولون فترى امتى كان التحريف ده؟ يا ترى قبل ظهور الاسلام ولا بعد ظهور الاسلام؟ اذا قلتم قبل ظهور الاسلام كما قولكم دام فضلكم في الشهادات القرآنية الكثيرة التي ذكرناها، لقد صرح القرآن انه جاء مصدقا للكتاب المقدس. ففي سورة الاعراف نزل عليكم الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه. في سورة يونس وما كان هذا القرآن ان يفتري من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه. وفي سورة البقرة يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. كل دي آيات بتثبت إن القرآن بيؤيد ما جاء في الإنجيل وبيصدق على ما جاء في الإنجيل. وفي سورة آل عمران في سورة الإنعام هذا كتاب وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه. وفي سورة الشورى يا بني إسرائيل آمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. وفي سورة المائدة وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب. وفي سورة الفاطر والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. طيب إذا كان القرآن قد شهد هذه الشهادات العظمى لسلامة الإنجيل وأنه كلام الله، فهل تظن يا فضيلة الشيخ أن كلام الله يمكن لأي قوة في الأرض أن تغيره أو تحرفه أو تحوره مهما أوتيت من إمكانيات أو مهما تذرعت بمحاولات ومناورات؟ ألم يذكر القرآن حول هذا أنه لا تبديل لكلمات الله، وأنه لا تبديل لكلماته، وأنه لا تبديل لكلماته وهو سميع عليم؟ كل ده جاء في سور يونس والكهف والإنعام، بل وجاء في سورة الفتح أيضا: ولن تجد لسنة الله تبديلا. إذا قلتم يا سيدي أن التحريف للإنجيل حدث بعد ظهور الإسلام، نقول ما قاله القرآن أيضا في سورة الحمر: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وإحنا عرفنا الذكر هو الكتاب المقدس بدليل الآيات اللي قلتها دلوقتي من شوية، وقال لك وإنا له لحافظون، يبقى الله بيحفظ الكتاب المقدس. وفي سورة المائدة: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وكلمة مهيمن تفيد الرقابة والحراسة والحفظ. فهل يحجز الله جل جلاله أن يحفظ الكتاب الذي أنزله من وصول يد التحريف إليه؟ إن الله قادر وقوي، أليس كذلك؟ وهو على كل شيء قدير. ومعنى كلمة الذكر كما يشرح مفسر الإسلام وفي مقدمته الجلالان بيقول كده: إنه يحفظ ما أنزله من التبديل والتحريف والزيادة والنقص. إذن فإذا كان الله يحفظ ما أنزله من التحريف، فيكون الإنجيل وهو المنزل من عند الله سليما من كل تحريف وتغيير وتبديل وتحوير. ارجع يا سيدي إلى جميع نسخ التوراة والإنجيل منذ آلاف السنين في كل متاحف العالم، لن تجد آية واحدة قد حرفت أو نبوة واحدة قد زيفت. فاليهود لا يمكنهم أن يتجاسروا على تحريف التوراة وهم يعلمون بوجودها عندنا نحن المسيحيين، وانت عارف اللي بيننا وبين اليهود ايه. ولا المسيحيون يستطيعون أن يحرفوا كلمة واحدة من إنجيلهم وهم يعلمون بوجوده بين أيدي اليهود أعدائهم. بل ونحن نعلم أن الإنجيل بالذات مترجم إلى مئات اللغات وآلاف اللهجات، فلتقارنوا يا سيدي وليقارن من يشاء بين هذه النسخ في مشارق الأرض ومغاربها، وعند ذاك تجدون أن إنجيلنا سليم كل السلامة، منزه كل التنزيه عن كل ما قد يشوبه من تحوير أو تغيير. بل وسيادتك وفضيلتك تعلم تماما أن بين المسيحيين عشرات الطوائف والمذاهب، يختلف كل عن الآخر في بعض المبادئ والعقائد، ولكن شيئا واحدا قد اتفقوا عليه، شيئا واحدا اتفقوا عليه، ايه هو؟ صحة الإنجيل المقدس وما يحويه من عقائد جوهرية كلاهوت المسيح وصلبه وقيامته ومعجزاته وصعوده وما إلى ذلك من عقائد أساسية تشكل قاعدة راسخة للمسيحية في العالم أجمع. يا صديقي صاحب الفضيلة، أعتقد أن هذه الآيات البينات وغيرها مما لم أذكره لضيق المقام لكثير بأن يقنعكم بجلال المسيحية وجمالها وصحة كتابها. المسيحية الجميل والمسيح الذي له كل إجلال وكل إكرام عندكم. فالقرآن يقدسه تقديسا كبيرا ويجل أتباعه والمؤمنين به إجلالا عظيما. ولا بأس أيضا أن أسوق إليكم جانبا من الآيات القرآنية في هذا الشأن. في سورة آل عمران
إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. وأشرح الإمام الرازي المفسر المسلم المشهور هذه الآية فيقول معنى كلمة مسيح أنه مسح من الأوزار والآثام، ومنها أنه كان ممسوحا بدهن طاهر مبارك يمسح به الأنبياء، ومنها أنه مسحه جبريل بجناحه وقت ولادته ليكون ذلك صونا له من مس الشيطان. في هذا المعنى يذكر البخاري فيقول كل ابن آدم يطعنه الشيطان في جنبه بأصبعه حين يولد غير عيسى ابن مريم، ذهب ليطعنه فطعن في الحجاب. وهذا معناه بوضوح انه لما جه الشيطان يطعن المسيح عند ولادته ويدخل كده فيه السهم بتاعه والسم بتاعه جه اوت، معرفش يجيب جون زي غيره من الانبياء جميعا جاب فيهم اجوان من الخطية وكل واحد اخطأ والجميع زاغوا وفسدوا اعوزهم مجد الله كما يقول الوحي. وحيث ان المسيح عيسى ابن مريم لم يخطئ لذلك يكون نوعية جديدة فريدة تختلف كل الاختلاف عن نوعية البشر. يا ترى يبقى ايه بقى مدام هو بيختلف في نوعيته عن جميع البشر، يا ترى يكون ايه؟ هيكون ملاكا؟ لا، مجرد انسان؟ طبعا لا. اذا لابد ان يكون كما شهد القرآن كلمة الله وروح منه، وهذا لقب انفرد به المسيح عن العالم كله. لو حبينا نعمل نطلع له بطاقة شخصية المسيح السجل المدني عندنا ولا عند اي دولة في العالم ما تفضاش. ليه؟ لان الخالة بتاعت اسم الوالد ايه؟ منك معرفش؟ لا، ده دليل على انه ليس له والد من البشر لانه ابن الله. ودي هتيجي ان شاء الله في التفسير في الحلقة الثانية ايه معنى ابن الله اللي سيادتك قعدت تتكلم عنها الاسبوع اللي فات تتكلم عن الولد والمولود، ودي كلها في الواقع مع مزيد الاسف ومع احترامي لفضلتك ليست من الصحة في شيء. الامام الرازي نفسه حجة الاسلام بيفسر وجيها في الدنيا والآخرة تفسير جميل. سيادتك طبعا فضيلتك طبعا لا يغيب عنك هذا، انت عالم كبير. بيقول ان كلمة وجيه في الدنيا والآخرة معناها مبرأ من العيوب في الدنيا وفي الآخرة بسبب كثرة ثوابه وعلو درجته عند الله تعالى. ثم قال وجيها في الدنيا بسبب النبوة وفي الآخرة بسبب علو المنزلة عند الله تعالى. وايضا وجيه في الدنيا بسبب انه يستجاب دعاؤه ويحيي الموتى ويبرئ الاكمى والابرص بسبب دعائه. ووجيه في الاخرة بسبب انه يجعله شفيع امته ويقبل شفاعته فيهم. ايه ده كله؟ ده حاجة عظيمة جدا ما شفناش عند اي شخص اخر. انا عجبني الحقيقة الملك الحسن ملك المغرب من حوالي كم شهر كده وجت في الجرائد كلها بتاعتنا، مش هنقول جرائد الرفض لا، جرائدنا السيارة، بيواجه الخميني زعيم ايران ويقول له لست انت يا خميني روح الله كما تدعي وليس غيرك من الانبياء، وجاب اسماء من انبياء بس احنا مش عاوزين نخش فيها، بل ايه رجع في الاخر بل هو المسيح وحده دون سواه الذي قيل عنه في القرآن انه روح الله. يا سيدي وصديقي، اذا كان جميع الانبياء قد اخطأوا وقد سجل القرآن لجميعهم هذا الخطأ فنقرأ فيه خطايا جميع الانبياء من ادم الى نوح الى ابراهيم الى موسى الى داود الى سليمان الى كل الانبياء بلا استثناء، بينما نقرأ في القرآن في سورة آل عمران وان اعيذها بك وذريتها، بيكلم مريم وإن عن مريم العذراء أعيذها بك وذريتها، لذريتها مين؟ من ذرية العذراء مريم المسيح، من الشيطان. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان. إذن فقد اعترف القرآن بعصمة المسيح عن سائر الأنبياء، ولذلك رفعته الأحاديث النبوية الشريفة ورفعه القرآن نفسه عن طبقة البشر ودعاه روح الله. يفسر الرازي هذا اللقب فيقول روح منه لأنه كان سببا لحياة الخلق في أديانهم. سببا لحياة الخلق. الأزلي الحي الناطق. يبقى ما دام كائن أزلي حي ناطق، حي بإيه؟ بروح. مين الروح بتاعته؟ المسيح كلمة الله وروح. ناطق بإيه؟ بكلماته. مين الكلمة؟ المسيح. يبقى إذا المسيح لم يكن حديث العهد، لسه جاي جديد لما اتولد من العذراء مريم، ده من زمان منذ الأزل، منذ أن وجد الله وجد فيه روح الله وكلمة الله المسيح. ده هو كده، ده لازم نفهم هذا ولازم نعترف بهذا، إن الروح والكلمة هما ذات الله ولهما صفاته كلها دون تعدد أو انفصال حتى نتقي شر الشرك به تعالى. وإن أن الإسلام قد لقب المسيح بأنه كلمة الله وروحا منه، يبقى مفيش أمامنا إلا الاعتراف بأن المسيح هو الله سبحانه وتعالى. وما دام المسيح هو كلمة الله وروح منه فهو إذن أزلي كائن قبل حلوله في مريم. فإذا ثبت هذا فلن يكون المسيح غير الله. ولأيد كده تمام أنه ما من بشر قد لقبه القرآن بهذا اللقب غير المسيح. جميع الأنبياء بلا استثناء ليس بينهم من أولاه القرآن شرف هذا اللقب العظيم اللي هو روح الله غير واحد اللي هو المسيح عيسى ابن مريم. صديقي صاحب الفضيلة، إذا عدنا معكم إلى الآية القرآنية القائلة إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، نجد أن كلمة الله كانت بالطبع قبل وجود مريم على الأرض. أمال ألقاها جاب منين؟ إذا كان يقول لك كلمتي ألقاها إلى مريم، إذا الكلمة موجودة قبل ما تلقى إلى مريم، ولا لا يا فضيلة الشيخ؟ كانت موجودة. كما دام الكلمة موجودة قبل مريم يبقى في شخصية موجودة قبل ما يتولد من مريم، يبقى إذا موجود في قلب الله في شخص الله، لأن هذه شهادة عظيمة من القرآن وكلمته ألقاها إلى مريم، أي أن الله منذ الأزل ألقى كلمته أي المسيح إلى مريم. فمعنى هذا أن الكلمة كانت سابقة لوجود مريم. يبقى المسيح قبل ميلاده من العذراء كان إيه؟ كان موجودا. إذن فقبل أن يكون هو المولود كان هو الموجود. عشان كده نسمع السيد المسيح مرة بيقول ايه؟ قبل ان يكون ابراهيم انا كائن. ابراهيم ده مين؟ ده من سنين قبل مريم العذراء بسنين، ده الجد الاكبر. فقال لك قبل ان يكون ابراهيم انا كائن، ويقدر يقول برضو قبل ان تكون مريم انا كائن. عشان كده بنقول عنه في قانون الايمان العظيم الذي تؤمن به ملايين المسيحيين في العالم من افقى الشعوب، نور من نور، اله حق من اله حق، مولود غير مخلوق، واحد مع الاب في الجوهر. ودي هتيجي في التسليس ان شاء الله يا جماعه في الحلقه الجديده اللي هنجيبها لكم الاسبوع الجاي. يا فضيلة الشيخ، ليه عتاب كمان ثالث وهخليه الاخير كفاية على كده، هو انكم استندتم في احاديثكم الى انجيل مزيف دخيل على انجيلنا هو انجيل برنابا، وظننتم اننا حذفنا منه ايات ليست في مصلحتنا. ابدا، احنا لا حذفنا منه ايات ولا نعترف باي اية فيه، وده حفرج له حديث خاص وحلقة خاصة عن انجيل برنابا هتكلم فيه عن الخرافات والكلام الفاضي اللي مليان فيه. كل ما في هذا الانجيل يناقض القرآن كما يناقض الانجيل المقدس، ولست اريد ان ادخل في التفاصيل فقد لفظته جميع المذاهب وحتى علماء المسلمين الحكماء استنكروه قبل ما نستنكره احنا. انا كفاية يا فضيلة الشيخ هذكر لك دلوقتي شهادة او اثنين لعمالقة كبار من 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 رجاليتنا الكبار بتوعنا زي الاستاذ العقاد مثلا، ده عملاق الادب. شوف بيقول ايه، كتب مره في يوميات الاخبار حقيقه واحده يمكن الجزم بها، ايه هي؟ قال هي ان انجيل برنابا لم يكن موافقا كل الموافقة للاناجيل الاخرى في جوهره واصوله، لانه لم يعتمد على تلك الاناجيل اطلاقا. وليس من المعقول، ده كلام لسه قال، وليس من المعقول ان المسيح اعلن البشارة امام الالوف باسم محمد رسول الله كما يدعي انجيل برنابا. الكلام ده انا اظن يعني او ده شهد شاهد من اهلها. والاستاذ الدكتور شفيق غربال في دائرة المعارف التي اشرف عليها يقول كده: انجيل برنابا انجيل مزيف وضعه اوروبي في القرن الخامس عشر، وفيه اخطاء جسيمة، كما انه يصرح على لسان عيسى انه ليس المسيح، انما جاء مبشرا بمحمد الذي سيكون المسيح. شوف ادي حاجة غريبة، تخريفة من تخريفات انجيل برنابا لا يرضى بها فضيلة الشيخ الشعراوي، فازاي بيستند اليها معرفش. لنا يا صديقي الشيخ حديث مطول اخر حول انجيل برنابا، حبقى ان شاء الله حبعته لسيادتك لفضيلتك قريبا. اخيرا يا فضيلة الشيخ، اعلن ان المسيحية رسالة حب ورسالة خير ورسالة ايمان ورسالة صفر ورسالة سلام ايضا. ليس من اللائق يا سيدي ان تجرح اتباعها هذه الجراحة الاليمة التي هي ليست من اسلوب المناظرة بشيء. واما اذا اردتم ان تدخلوا معنا في جدل فاسمع ما ينصحكم به القرآن: لا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي احسن الا الذين ظلموا منهم، وقولوا امنا بالذي انزل الينا وانزل اليكم والهنا والهكم واحد. ونحن يا اخي لسنا من الظالمين، بل نحن كما شهد لنا وعنا القرآن ليسوا سواء من اهل الكتاب امة قائمة يتلون ايات الله اناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الاخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات واولئك من الصالحين. اذن فمسيحياتنا يا اخي رسالة صلاة وسجود وايمان وخير ومعروف وصلاح، فلماذا تكيلون لها ما تكيلون من ادعاءات وافتراءات؟ اقل ما يقال فيها انها ليست من الحق في شيء. كلمة اخيرة يا سيدي، المعروف عن اي حوار ان يكون بين طرفين، فاذا كنتم تصولون وتجولون في التلفزيون وتتكلمون بما تشاءون ولا راد لكم، فلماذا لا تطالبون لنا بفرصة مماثلة في نفس المكان وفوق نفس الشاشة لنقول كلمتنا؟ ولكن حتى هذا يا اخي لا نرضاه في الوقت الحاضر، فنحن في فترة عصيبة لا تحتمل اي نقاش او دخول في جدل سقيم حول عقيدة ارست قواعدها منذ 2000 عام وامن بها اكثر من 3 اخماس الكرة الارضية من عمالقة الشعوب. ولا استطيع ان اختتم حديثي اليكم قبل ان اذكر لكم ما قاله صديق العالم الواعي فضيلة الشيخ احمد حسن الباقوري يوم قال: انني كمسلم لا يمكن ان اكون مسلما الا اذا امنت بسيدنا موسى وبالكتاب الذي انزل عليه وبسيدنا عيسى وبالكتاب الذي انزل عليه، فلا يمكن ان اكون مؤمنا بسيدنا محمد وبالقرآن الا اذا امنت بموسى وعيسى عليهما السلام وبالتوراة والانجيل. ده الكلام ده قاله النهاردة على اعتبار انه التوراة والانجيل مش هتقول زي في كان زمان بيقولوا، لا ده بيقولوا في القرن العشرين بيقولوا الشهرين اللي فاتين دول بس. اخيرا وليس اخرا، رحم الله امير الشعراء الذي تغنى يوما فقال: اعهدتنا والقف الا امة من ارض واحدة نروم مراما، نعلي تعاليم المسيح لاجلهم ويوقرون لاجلنا الاسلام. الدين للديان جل جلاله، لو شاء ربك وحد الأقوام، هذه ربوعكم وتلك ربوعنا، متقابلين تعالج الأيام، هذه قبوركم وتلك قبورنا، متجاورين جماجما وعظاما، فبحرمة الموتى واجب حبهم، عيشوا كما يقضي الجوار كراما. يا صديقي الشعراوي، نحن لا نريدك ان تتحدث فيما يمس شعور اخوانك الاخبار، وثق يا سيدي ان اعداء الوحدة الوطنية يتربصون بنا ويحاولون ان ينفذوا من ثغرة او حفرة يحفرها الشيطان، فلنضع الخلافات جانبا. فالدين يا سيدي لله، واما الوطن في الجميع، لك دينك ولي دين. نحن الاقباط نشجب كل محاولة تأتي من قريب او من بعيد تحدث شبخا او شرخا في جسم الامة الواحدة. ولعلك تذكر تماما يا سيدي مواقف اخوانك الاقباط في القديم، منذ ان كان على كرسي الرئاسة الدينية البابا بطرس الجولي، وقد زاره يوما مندوب قيصرية الروس ليساومه على حماية الاقليات. ودي اللعبة اللي دايما يحاول المستعمرين يلعبوا بيها، حماية الاقليات. ماذا قال البابا الوطني العظيم؟ قال للسفير الروسي: هل يموت قيصركم يا ابني ام يعيش؟ فدهش السفير وقال: يموت يا سيدي كبقية البشر. قال له: لا يا ابني، نحن في حمى ملك لا ولن يموت الى الابد. فخجل الرجل وانصرف وهو يشجو بموقف عظيم القبط. وهكذا في عهد البابا كرولوس الخامس يجيء اليه السفير بريطانيا العظمى يساوم نفس المساومة برضو حماية الاقليات، يقول له ايه؟ اننا يا ولدي نعيش مع ابنائنا المسلمين في بيت واحد، نستظل بسماء واحدة، نأكل من ارض طيبة واحدة، نشرب من ماء نيل واحد، نعبد ربا واحدا. ليس هو رب المسلمين وحدهم، ولا هو رب المسيحيين وحدهم، بل هو الله رب العالمين. فخسئ السفير وخجل وانصرف. وبرضه في عهد البابا كرولوس السادس نيح الله نفسه، او ذا قريب له الذين عاشوا معه وعايشوا. كانت مصر تجتاز نكسة خطيرة مريرة، فاذا بقداسته يتزعم الحملات الثورية الوطنية القوية، ويعلن التصريحات الخالصة المخلصة الصميمة، حتى تحررت مصر بفضل وطنيته وصلواته ودعواته المستجابة. وجاء ايضا البابا شنود الثالث حفظه الله، حمل على كتفيه مسؤولية دينية وطنية عظيمة، وكان قد عاش فترة ضابطا في صفوف المحاربين، وطالب وقف فوق عدة منابر يعدل الروح الوطنية في ميادين الشباب. وكان اجمل تعبير له، وكل تعبيراته بحمد الله جليلة، قال قداسته: ليست مصر وطنا نعيش فيه، ولكنه وطن يعيش فينا. يا صديق الشعراوي، اشرح قرآنك ما شاء لك الشرح، فهذا حق لك وواجب عليك، ولكن اوعى تمس دين غيرك. هذه نصيحة صديق لك. فعابد الحجر يحترم الهه الحجر تماما، كما تحترم انت الهك، وكما احترم انا الهي. فبالك بعابد دين سماوي قديم عظيم يدين به ثلاثة اخماس الارض من جبابرة العقول والافكار، ممن وضعوا اقدامهم على سطح القمر، ممن اخترعوا الكمبيوتر وصدروا احدث ما في عالم المدنية والتكنولوجيا الى العالم كله. كف يا سيدي عما تقول، كف عن السخرية بدين شهد له دينك اعظم الشهادات. واذكر ما قاله عميد الادب العربي طه حسين رحمه الله: ان اختلاف الاديان اشبه ما يكون باختلاف اصابع البيانو، فلو كانت كل الاصابع بيضاء او كلها سوداء لا تعطي نغما موسيقيا عذبا، ولكن بالاصابع البيضاء والاصابع السوداء نخرج لحما كله جمال وجلال. لست انسى يا صديقي الشيخ حوارا جرى بيني وبين صديقي العالم الواعي الفاضل الشيخ احمد حسن الباقوري شفاه الله وعافاه. قلت له مرة: لو ولدت يا فضيلة الشيخ من اب اسمه جرجس وام اسمها مريم، كنت تطلع ايه؟ قال: كنت تطلع الام زبولس باسيل. قلت له: وانا اذا كنت ولدت من اب اسمه حسن او حسنين وام اسمها زينب، فمن كنت ساصبح؟ قال حفظه الله: كنت تطلع الباقوري. قلت له: اذا لا فضل لي في مسيحيتي ولا فضل لك في اسلامك، ولو شاء ربك لجعل الناس امة واحدة. يا ايها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يا فضيلة الشيخ، اذكر مصر ونيل مصر وشعب مصر، ولا تحاول أن تسيء إلى أقباط مصر، فقد أوصاكم نبيكم بهم خيرا يوم قال: استوصوا
بالقسط خيرا فإن لهم ذمة ورحمة. واذكر قول عبد الله بن عمرو بن العاص عن الأقباط: أهل مصر أكرم الأعاجم كلها وأسمحهم يدا وأفضلهم عنصرا وأقربهم رحما بالعرب عامة وبقريش خاصة. واذكر قول أمير الشعراء رحمه الله: إنما نحن مسلمين وقبطا أمة وحدت على الأجيال سبق النيل بالأبوة فينا فهو أصل وآدم الجد تالي وإلى الله من مشى بصليب في يديه ومن مشى بهلال. وكم هو رائع ما قال أيضا: جبريل أنت هدى السماء وأنت مبعوث العناية أبسط جناحيك اللذين هما الطهارة والهداية وزد الهلال من الكرامة والصليب من الرعاية فهما لربك راية والحرب للشيطان راية لم يخلق الرحمن أكبر منهما في البر آية. وقال الشاعر خليل جرجس خليل: دور العبادة مسجد وكنيسة ولها الهلال مع الصليب بنود والناس إما رافعون أكفهم جمعا وإما ركع وسجود ومنائر بجوارهن مآذن يعلو الأذان بها ويسري الجود. وأخي أنا وأنا أخي قرآنه حصن وإنجيلي هدى وسعود متعايشان محبة ومودة متآخيان وعهدنا معهود. وقد أعجبني الشاعر محمود الجرف يوما فقال: مصر التي هبط المسيح ربوعها طفلا فكانت للمهاجر معبدا نزلت بها الأم البتون فأمها شعب يؤم إلى الطهارة مقصدا نادى بها الإسلام أخوة شرعة يحمي بها للمجد شعبا أمجدا فإذا المآذن إذ تكبر باسمه وحي يرنم في الكنائس أغردا وإذا الكنائس إذ يصل صليلها نغم يناغي في الأذان المسجدا. وقال الشاعر رياض سريان: أبونا النيل يسقينا جميعا ومصر الأم تحتضن البنينا وهذه وحدة من صنع ربي تجلت آية للعالمين ترانا عند خط النار صفا نجود عن الحمى مستبسلين تجلى القبط في أقوى اتحاد تراهم أخوة للمسلمين. صديقي فضيلة الشيخ، التوقيت الذي اخترتموه لأحاديثكم مع الأسف توقيت خطير، فنحن أمام عدو مشترك يتربص بنا الدوائر وينتهز الفرص ليوقع بيننا. فليكن جوابكم وجوابنا عليه ما قاله الشاعر الحكيم: بني العروبة إن الله يجمعنا فلا يفرقنا في الأرض إنسان غدا الصليب هلالا في توحدنا وجمع القوم إنجيل وقرآن أواصر الدم والتاريخ تجمعنا فكلنا في رحاب الحب إخوان. وأخيرا فلنذكر أبياتا من الشعر يحلو دائما لصديقنا الشيخ الباقوري ترداداء: الشيخ والقسيس قسيسان وإن تشأ فقل هما شيخان. صديقي فضيلة الشيخ، ختاما أهديك تحياتي وأشواقي وأبعث إليك بذكريات عن أيام خلت عشناها معا، عشنا فيها أيام الجهاد الوطني المبارك. وإلى اللقاء يا سيدي في حلقة أخرى
وفي خطاب مفتوح آخر: وأنتم في ملء الصحة، إلى اللقاء، أكمل لك حديث الحق والسلام على من اتبع الهدى والسلام. أخوكم المخلص القدس بولس مسيح.